بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الروايات المفسرة للآية الكريمة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء. وتكلمنا بالأمس عن جملة من الروايات، وتبين أنها مناقشة سندا وبعضها دلالة، فلا تصلح لتفسير آية الغنيمة في مطلق الفوائد بما فيها أرباح التجارة والزراعة والصناعة. وبقيت لدينا رواية صحيحة سندا، قلنا أن فيها كلاما مطولا أجلناه إلى اليوم، وسنبحث في هذه الرواية من جهتين: من جهة هل إنها تصلح لتفسير الآية الكريمة، ثم بعد ذلك عندما ندخل في الاستدلال بالروايات نبحث هل إن هذه الرواية بغض النظر إذا لم تكن صالحة لتفسير الآية الكريمة فهل تعتبر من أدلة وجوب الخمس في فاضل المؤنى أو لا. هذه الرواية رواية علي بن مهزيار، الرواية واردة في الجزء التاسع صفحة 501، رواية طويلة ولطيفة. قال: وبإسناده عن محمد ابن الحسن الصفار طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن الحسن الصفار صحيح كما مر مرارا. هذه الرواية عن الشيخ الطوسي بقرينة الروايات السابقة عن أحمد ابن محمد وعبد الله ابن محمد. أحمد ابن محمد المقصود به ابن عيسى الأشعري، وعبد الله ابن محمد ابن عيسى الأشعري، كلاهما يرويان عن علي ابن مهزيار. قال: كتب إليه أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية كتب إليه بمعنى إن الإمام الجواد كتب إلى علي بن مهزيار، هسه كتب إليه ابتداء، كتب إليه جوابا لم توضح الرواية. وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، والظاهر القائل وقرأت أنا هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أو هو مع أخيه في لا مشكلة انه السامع اكتفى السامع عنهما، يعني محمد بن الحسن بن الصفار اكتفى بان احدهم قرأ. قال: ان الذي اوجبت في سنتي هذه، اريد تقسموا لي الرواية الى مقاطع، ما عندكم هي الرواية بس اكتب رقم واحد بداية الرواية، ودور رقم اثنين بداية المقطع الثاني، وبعدين انتم تراجعوا وقت الوسائل. المقطع الاول: ان الذي اوجبت في سنتي هذه، هذا خلوه المقطع الاول، وهذه سنة 2020، فقط لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. هسه هو راح يوجب شيء مخالف لما هو المعروف، ويقول أنا ما أريد أفسر لك ليش شيء أوجب، راح أفسر لك البعض، وربما اللي كره تفسيره أنه يستشهد في هذه السنة، هذه السنة الأخيرة من عمره الشريف، ربما هذا هو الذي كره تفسيره. وسأفسر لك بعضه إن شاء الله. إن هذا الذي يريد تفسيره، لا تكتب منها مقطع ثاني بعدين اجيكم المقطع. ان موالي اسال الله صلاحهم او بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فاحببت ان اطهرهم واذكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس. في عامي هذا اي اضافة من صاحب الوسائل غير موجودة في المصدر، في عامي هذا الاخير. قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا اوجب عليهم الا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وانما هذا اذا تردون تخلون هذا الكلام الاول كله ماضي مقدمة وخلوا هذا المقطع الاول، وانما اوجبت عليهم الخمس. خلوا هذا المقطع الاول ذات مقدم. وانما اوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول. اذا هو اوجب الخمس في الذهب والفضة اذا حال عليهم الحول، ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك امرها تخفيفا مني عن موالي ومن مني عليهم لما يختار السلطان من اموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. يعني السلطان ياخذ من اموالهم يخصبهم، انا اريد اخفف عنهم بقيه الاشياء لكن اوجب عليهم فقط الخمس في الذهب والفضه اذا حال عليهم الحول. هذا مقطع. اثنين، المقطع الثاني يبدا منها. فاما الغنائم والفوائد فهي واجبه عليهم في كل عام، بعدين فيها ان شاء الله. فاما الغنائم والفوائد فهي واجب عليهم في كل عام. قال الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. موضع الاستدلال بالرواية بعدين نجي الى هذه بعض رفع بعض الالتباس والتناقض. موضع الاستدلال في الرواية ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام قال فاما الغنائم والفوائد، بس اجيب، فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى اذا طبق الاستفادة لوجوب الخمس في الفوائد من الآية الكريمة باعتبار انه قال الغنائم والفوائد، كأنه فسر آية الغنيمة بانها تشمل غنيمة الحرب ومطلق الفوائد. المستدل هكذا يقول، المستدل يقول الامام قال فاما الغنائم والفوائد ثم جاء بالايه، فكانه طبق الايه واستفاد منها، يعني كان دليله الايه، فكان الايه عنده تفيد وجوب الخمس في الغنيمه وفي مطلق الفائده، وكانه من عقد العامي على الخاص. ثم قال والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة. الدور جاب أمثلة للغنائم والفوائد. جاب أمثلة. شنو الأمثلة مولاي؟ شنو الأمثلة؟ وايد مهم تسمعون الأمثلة. فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يكتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة. الخرمية هم أصحاب بابك الملدكي، هؤلاء اشتراكيون، كأنهم يقولون الناس شركاء في الأموال والأعراض. اشتراكية شوية زايدة يعني، أعتقد أعلى من مرحلة الاشتراكية، ربما الشيوعية. الشيوعية ترى لم تطبق، الجماعة أرادوا مرحلة أعلى، بس الله لكم قبل لا يكون المرحلة الأعلى. قال: فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله. فليتعمد يعني فليعمل، يعني فليفعل لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. فأما هذا المقطع الثالث، فأما الذي أوجب من أوجبوا من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف ولا غير ذلك. هذه الرواية طويلة، هذه الرواية اشكل عليها بعدة اشكالات، لا لا التقصي هذه الاشكالات. الاشكال الاول انه لم يوحد وجوب خمس في الذهب والفضة بعنوانيهما، فلماذا اوجب الامام الخمس بالذهب والفضة في عام واحد؟ هذا وجوب، امر ولائي، متى ينتهي؟ هذا بحث. ثم المقطع الثالث، لم يعرف ان الواجب في الضياع والغلات نصف السدس، هذا غير معروف، فما معنى ذلك؟ ثم في توجد مناقضة بين المقطع الأول والمقطع الثاني. في المقطع الأول قال: ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله، ثم قال: ولم أوجب عليهم ذلك في متاع ولا آنية ولا دواب ولا ولا. ثم في المقطع الثاني قال: وأما الغنائم والفوائد. ويمكن حل هذه الإشكالات بأنه الخمس الذي أوجبه على الذهب والفضة نحو مصالحة لإسقاط بقية الأخماس في الأمثلة المذكورة في المقطع الأول. ويمكن أن يقال أن الضيعة أيضا هو حكم خاص ومصالحة خاصة، بناء على أن الفسق والظلمة ينهبونهم بعنوان الزكاة التي تصب في خزائن الصرافين، يمكن أن يقال. لكن نحن ومورد الاستدلال، ماذا تريدون أنتم بالاستدلال بهذه الرواية؟ استدلالكم قائم على أن المراد بالغنائم في الآية مطلق الفائدة. مورد الاستدلال المقطع الثاني، أسميهمنا إحنا نرد التناقضات في الرواية بمقدار ما نريد أن نثبت أن استدلالكم في المقطع الثاني صحيح أم لا. الاستدلال في المقطع الثاني قائم على عدة نقاط. ان الامام عطف الفوائد على الغنائم، وهذا يعني ان هذا العطف تفسير للغنائم، عطف تفسيري، وان المراد بالغنائم هي الفوائد. وثانيا ان الامام استشهد بالآية الكريمة، والاستشهاد بالآية الكريمة يعني ان الغنيمة في الآية الكريمة تشمل مطلق الفوائد. واضح مورد الاستدلال؟ واضح قاعد ادافع عن الاستدلال، لكن يرد على ذلك ان كلمة الفوائد هذا مصادر. تعالوا اولا نبين ما هو المراد من الفائدة. اذا كان المراد من الفائدة كل فائدة حتى التي تحصل بالاكتساب والتعب والجهد والمشقة فيتم كلامه، لكن اذا كان المراد بالفائدة التي تعطف على الغنيمة وبقرينة العطف على الغنيمة هي الفائدة التي تشبه الغنيمة والتي قلنا انها الفائدة التي تحصل بلا ترقب ولا مشقة. ويؤيد ذلك الامثلة التي ضربها الامام في الرواية. خلينا نقرأ الامثلة، نرجع نقرأ الامثلة، نشوف الامثلة فيها ما يدل على ان الامام يريد بمطلق الفوائد حتى الفوائد الحاصلة بالاكتساب. تعال نقرأ الامثلة، ماذا قالت الرواية؟ قالت: فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى الى نهاية الاية: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان، يعني هدية التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب بلا مشقة. بعد: ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، غنيم، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب. هاي شنو لا يعرف له صاحب؟ هذه واحدة من الإشكالات في الرواية، لا يعرف له صاحب. شنو المقصود لا يعرف له صاحب؟ يعني لا يعرف صاحبه، اذا لا يعرف صاحبه شنو حكمه؟ قلنا سبب، شنو قلنا؟ يتصدق، شنو خمس؟ ولذلك السيد الدكتور رحمه الله عليه يفرق، يقول تارة يقال لا يعرف صاحبه واخرى لا يعرف له صاحب. الفرض الاول ان له صاحب امر مفروغ عنه، غايتها لا يعرف، بينما الصياغه الثانيه لا يعرف له صاحب يعني قد لا يكون له صاحب اصلا، وبالتالي يدخل في مجهول المالك. واضح لكم الفكره؟ بعد: وما صار الى مواليه من اموال الخرميه الفسقه، يعني جوائز السلطان او ما اخذ منهم في الاستنقاذ، الى ما هنالك. هذه كلها امثله لا تتكلم عن ارباح مكاسب وتجاره. فالانصاف ان هذه الروايه لا تصلح لتفسير الايه الكريمه بان الغنيمه يراد بها مطلق الفائده بما يشمل ارباح المكاسب. وعليه نصل الى ما وصلنا اليه سابقا، ان الآية اجنبية عن اثبات وجوب الخمس في فاضل المؤمن. الآية تتكلم عن غنيمة حرب، ويمكن تعميمها للفوائد التي تحصل التي تأتي بلا ترقب ولا مشقة. هذا هو الانصاف. اذا عرفنا ذلك اذا الآية ليست صالحة للاستدلال على وجوب الخمس في فاضل المؤمن. بقينا نحن والروايات. طيب احنا ما نحتاج الى آية، كم من قضية ثبتت بالروايات والسنة الشريفة. فلماذا تمسك بالآية؟ نعم لو استطعنا أن نثبت أن الآية تشمل مطلق الفائدة حتى الحاصلة بالاكتساب مطلق الفوائد، فالفائدة والثمرة هي أنه في الموت المشكوك نتمسك بالأطلاق. بينما إذا أسقطنا الآية من الأطلاق فحينئذ لا نستطيع أن نثبت في المورد المشكوك وجوب الخمس إلا فيما تشمله الآية، إلا إذا كان فائدة بلا ترقب ولا مشقة أو غنيمة حربين نستطيع التمسك بالإطلاق. أما أن نستطيع التمسك بالإطلاق في موارد فيها مشقة لا نستطيع التمسك بالإطلاق في ذلك. مثل ما ضربت لكم مثال، مثل قضية الكنز، الحصول على كنز مع تعب وليس من الذهب والفضة، طب هذا أمر مشكوك يجب فيه الخمس أو لا يجب؟ إذا قلنا إن الآية مطلقة نقول يجب الخمس، وإلا سنحتاج إلى دليل خاص في المورد. واضح؟ إذا نأتي إلى الروايات. أما الروايات، هذه الرواية هي نفسها أحد أدلة إثبات وجوب الخمس في فضل المؤمن. كيف؟ لا بالصياغة التي ذكرتها سابقا، إنما بصياغة إن الرواية ماذا قالت في مقطعها الأول؟ ماذا قالت؟ إنما أوجبت عليهم في سنة هذه بالذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، فإذا نستطيع أن نقول يجب الخمس في الذهب والفضة لا بعنوانهما إنما بعنوان أنهما ربح، ولا فرق بين ربح وربح، وبالتالي نستطيع إثبات وجوب الخمس في فاضل المؤمن. فهذا طبعا من غرائب الاستدلال. لماذا؟ لأنه نفس هذا المقطع قال أني لا أوجب عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحوا في تجارة ولا ضيعة، إلا ضيعة سوف تصير تخفيفا مني. فهم إما أن نقول أنه يجب الخمس في الذهب والفضة لا بما هو ذهب وفضة بما هو ربح، فنرد ونقول وهذه الأمثلة التي لم يوجد فيها، قالوا إنما أسقط ذلك تخفيفا ومنا، فتكون الرواية إذا قبلنا بذلك تصلح لوجوب الخمس في فاضل المعنى. لكن في القلب شيء من الاستدلال بهذه الرواية ليست صريحة في إثبات وجوب فاضل المعنى، لعلها تتحدث عن أرباح أخرى حاصلة من المعدن من الغوث من نعم توجد قرينة أن هذه الأمثلة التي ضربها وقال تخفيف أنه الأصل الأولي فيها وجوب الخمس، إذا قبلنا بهذه القرينة فالآية صالحة للاستدلال بها على ثبوت الخمس في فاضل المؤمن. قال لا يجب تخفيفا منه، تكمل تخفيفا منه، إذا أصل الأولي هو الخمس. هذه رواية من الروايات التي استدل بها على وجوب الخمس. الرواية الثانية صحيحة لعلي بن مهزيار أيضا، هذه الرواية أمس أنقذكم مصدرها، رواية علي بن مهزيار، هاي الرواية اللي احنا وصلت لقيتكم مصدرها جزء التاسع صفحة 501. هذه الرواية الثانية الجزء التاسع ايضا صفحة 500 الحديث 4. وعنه نرجع للرواية السابقة رقم 3 قال وبإسناده عن علي بن مهزيار، يعني وعنه من؟ يعني علي بن مهزيار، طريق الشيخ الطوسي الى علي بن مهزيار صحيح في المشيخة الجزء 30 صفحة 140. احتاج الى ذلك اراجع، ما اريد احيلكم عليه، احتاج هسه بكلمه. قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار، مهزيار، فقد اخبرني به شيخ ابو عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ المفيد، عن الصدوق الابن، عن ابيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى واحمد بن ادريس، كلهم عن احمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، والطريق صحيح لا مشكله فيه. انتبهوا للروايه. ها، وعنهم، يعني شنو عنهم؟ وعن علي بن مهزيار، وين تبويه؟ قال: كتب اليه ابراهيم بن محمد الهمداني. عبارة دقيقة بالرواية، أرجو أن تنتبهوا لي. أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع. هنا نحتاج أن نرجع هذه الضمائر، من هو علي، من هو أبيك، من هو كتب إليه، من هو الذي كتب؟ الرواية تقول إبراهيم بن محمد الهمداني كتب إليه، إلى من كتب؟ إلى الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرواية قالت: أقرأني علي، يا وعلي، علي بن مهزيار كتاب أبيك، من هو الأب؟ الجواب تعرفونكم الرواية السابقة، من هو؟ كتب إليه أبو جعفر، يعني الإمام الجواد. فبقرينة الرواية السابقة ورواية أخرى لازم ترجعون هكذا تقول: وعنه، يعني وعن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه، يعني كتب إلى الإمام الهادي عليه السلام، إبراهيم بن محمد الهمداني. ماذا كتب؟ أقرأني علي، يعني علي، من هو علي؟ علي بن مهزيار كتاب، كتاب أبيك، من هو أبيك؟ من هو الأب؟ أب الإمام، يعني الإمام الجواد. واضح عندكم الفكرة؟ فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة. هذه الرواية موجودة وين؟ الرواية التاسعة، هذا المقطع موجود في الرواية التاسعة. وأنه ليس على من تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك. شنو الرواية المقطع الثالث من الرواية السابقة اللي قريناها؟ شنو المقطع الثالث؟ فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كان ضيعته تقوم بمؤونته، ومن كان ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف السدس. إذن هذه، هذا السائل إبراهيم بن محمد الأمداني عمن يسأل؟ يسأل عن الذي كتبه الإمام الجواد إلى علي بن مهزيار في الرواية السابقة. قال: وأنه ليس على من تقوم ضيعته بمؤونته نصف السدس بلا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، يعني أصحابنا اختلفوا، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله، مؤونة الضيعة. فكتب، من الذي كتب؟ فكتب الإمام الهادي بعد، وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. ماكو اشكال في ابراهيم ابن محمد الهمداني. ابراهيم ابن محمد الهمداني وكيل الناحية المقدسة، والبعض ولم يوثق صريحا، والبعض يعتبر الوكالة عن الأئمة لا تدل على الوثاقة، واخرون يقولون تدل على الوثاقة. فإن قلنا لا تدل على الوثاقة فهو لم يوثق، وإن قلنا تدل على الوثاقة فهو موثق، لكن في هذه الرواية لا يضر. لماذا؟ ولو كان لم يوثق، لماذا؟ لأن الذي كتب إبراهيم ابن محمد الهمداني، لكن في ذيل الرواية ماذا قالت؟ فكتب وقرأه علي بن مهزيار. شوف، من الذي قال فكتب وقرأه علي بن مهزيار؟ إذا كان القائل إبراهيم ابن محمد الهمداني، فإذا لم يكن ثقة ما يفيدنا هذا الكلام. هو اللي قال قرأ ابن علي بن مهزيار، يقول جزء ما قرأ، لأن المفروض أنه لم يوثق. لكن سياق الرواية يدل علي بن مهجاب هو الذي يروي عن إبراهيم بن محمد الهمداني. إذن القائل وقرأه علي بن مهجاب يفترض من يروي عن علي بن مهجاب وهو العباس بن المعروف اللي هنا قرأناه بالسند بالطريق. فيكون العباس بن المعروف يقول كتب الإمام الهادي إلى إبراهيم بن محمد الهمداني وقرأه علي بن مهجار وهو يعلم بخطهم، فلا مشكلة في سند الرواية من هذه الناحية. لكنكم ترون أن الرواية مختصة بالضياء، ولعل للضياء خصوصية. لا نستطيع أن نقول بأن الخمس الضياء لا خصوصية له ويشمل كل ربح حتى لو كان من التجارات والصناعات. توجد خصوصية، تحتمل الخصوصية لما تحتمل الخصوصية، نستطيع نفي الخصوصية؟ لا نستطيع، ما نحتاج جزم بالخصوصية، يكفينا احتمال الخصوصية. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة تعرفون التونلو فانسين يعني اذا تعبون قلون. الرواية الثالثة صحيحة علي بن مهجار ايضا، او تستطيعون التعبير عنها صحيحة ابو علي ابن راشد. هذا الصحيحة واردة صفحة 500 الحديث الثالث، قال وبإسناده عن علي بن مهجار. ايضا طريق الشيخ الطوسي الى علي بن مهجار موجود في المشيخة صفحة 140 الجزء 30 من الوسائل. قال طبعا المشيخة هنا غير مرتبة بحسب الحروف الأبجدية، بس اللي ياخذ طبعة معجم القهبائي معجم الرجال للقهبائي يجدها في الجزء السابع مرتبة بحسب الحروف الأبجدية. طبعا حتى الصدوق مشيخته ما مذكورة بحسب الحروف الأبجدية، الذي يرتبها بحسب الحروف الأبجدية هو الشيخ الحب الوسائل، لكن لم يرتب مشيخة الشيخ الطوسي باعتبار صغيرة فما احتاج الى ترتيب، فرتب مشيخ الصدوق. هذه مفيدة وغير مفيدة، الترتيب بحسب الحروف الأبجدية مفيدة عندما تراجع يسهل عليك مراجعة الطريق، ومضرة توجد قرائن اختفت بسبب هذا الترتيب. ولذلك بعض القرائن بعض الامور ان شاء الله في اليوم يجي موعدها، بعض القرائن بعض الامور نراجع مشيخة الفقيه غير المرتبة ستفيدنا في شيء، فيها فائدة في شيء. ولذلك أنا ضد فكرة التلاعب، خلينا نسوي كتب بس الكتب نحتفظ بما كيف مذكورة عند القدماء، أصل خصوصيات تختفي، واضح اسم الفكرة. لكن للتسهيل عليكم في هذه المرحلة مشيخة الصدوق مذكورة في الوسائل المرتبة، مشيخة الطوسي غير مرتبة، تستطيعون أن تراجعون واحدة من فوائد الجزء السابع من معجم رجال القبائل. هذا معجم رجال القبائل ممكن تأخذوه بسبب انه جامع كل الكتب الرجالية القديمة، والنسخ الواصلة نسخ موثوق بها، طبعته شوية سيئة الان بس الاغلاق مالته حسنوه، لكن مع ذلك يعني لا بد من التعب، لا بد من الصبر والتعب فيها. قال وبإسنادي عن علي بن مهجار قال قال لي ابو علي بن راشد قلت له. هذه الرواية مضمرة، لعله الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن علي أبو علي ابن راشد هو من وكلاء الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم وأي شيء حقه، فلم أدري ما أجيبه، فقال يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شيء، فقال في أمتعتهم وصنائعهم، يعني في كل شيء. لكن في التهديد وضياعهم، في أمتعتهم وضياعهم، تجسيدنا أمتعته ربما تدل على الشمول لفاضل المونة. لكن أكو مشكلة في نهاية الرواية. شنو هي المشكلة؟ قلت والتاجر عليه والصانع بيده فقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. أي إذا أمكنهم شنو موضوع هذا؟ ما أدري يعني شنو إذا أمكنهم؟ يعني إذا أمكنهم يعني إذا زاد عندهم أن يدفعوا الخمس بعد إخراج المؤونة. فالرواية دال إذا لم يكن إذا أمكنهم شنو يعني المانع المتصور؟ هل تدل هذه على الاستحباب؟ طبعا لا يمكن القول انها تدل على الاستحباب لان شنو اذا امكنهم؟ طب اذا لم يمكنهم اصلا لا يجب الخمس. يعني شرط بانتفاء يعني شرط واضح لا يحتاج اليه. ما لا ما مو وجوب الايصال واتمنى الوقت وخلي يعزلهم اذا ما يمكن. صفر الرواية شيء يحتاج الى توضيح ربما فيها شيء من التفويش. طبعا هذا من نقول هذه تكويك مو معناها نسقط من وحده واحده بالمجموع راح يشكل عندنا تواتر اشبه شيء بالتواتر الاجمالي لكن احنا للدقه نقول لا. الروايه الاخرى الموجوده روايه سماع هذه الروايه موجودة في الجزء التاسع صفحة 503 وهذه من أفضل الروايات وأوضحها وأكثرها صراحة. 503 الحديث السادس محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسين ابن عثمان عن سماعة سألت قال سألت ابا الحسن الامام الكاظم عليه افضل الصلاة والسلام عن الخمس فقال في كل ما افاد الناس من قليل او كثير. في كل فائدة تدخل عند الناس في كل ما يستفيده الناس من قليل أو كثير سواء كان قليلا أو كثيرا. هذه من أوضح الروايات وأفضل الروايات التي تدل على وجوب الخمس وهي عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. خلوني قبل لا أرجع للكتاب للتطبيق أتناول روايتين على بشكل سريع. توجد روايتان في الجزء التاسع صفحة 485 الحديث الأول قال محمد بن علي بن الحسين بإسنادي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. هذا حصر. والرواية الأخرى صفحة 491 الحديث 15 العياشي في تفسيره عن سماعة. المشكلة بها مشكلة في هذه الرواية لا ندري ما هو طريق العياشي إلى سماعة. عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام يعني الصادق والكاظم عليهما أفضل الصلاة والسلام. سألت أحدهما عن الخمس، هذه الرواية من الروايات التي تؤكد أن سماع حي إلى زمن الإمام الكاظم، طبعا أيضا ما تفيدنا لأن احنا كنا نتكلم أنه هل هو حي عند وفاة الإمام الكاظم، ما تفيدنا هذه. قال سألت أحدهما عن الخمس فقال ليس الخمس إلا في الغنائم. فكيف يجمع بين هذه الروايات والروايات التي دلت على وجوب الخمس في غير الغنائم؟ كيف يجمع؟ لا بد من الجمع بين هاتين الروايتين، او على الاقل الروايه الاولى صحيحه السنه، وبين ما دل على وجوب الخمس في مطلق الفوائد. اجيب عن ذلك بعده وجوه. الجواب الاول ان المقصود بالغنائم الا في الغنائم مطلق الفوائد، الا في الغنائم يعني الا في مطلق الفوائد، وهذا غريب، هذا كله غريب، هذا للشيخ الطوسي رحمه الله، هنا خلاف الظاهر. وثانيا هذا يوجب الغاء الحصر بعد، اذا يجب الخمس في مطلق الفوائد شنو يعني الا في الغنائم؟ يعني تصور الخمس في شيء اخر بعد؟ لا يتصور. ها يعني لا، عندما تقول الا في الغنائم والمقصود في الغنائم مطلق الفوائد، زين متصور يعني اكو خمس في غير مطلق الفوائد؟ بما مثلا اي شيء هو داخل في الفوائد، واضح الخمس فيكم؟ فهذا صعب الالتزام به. الوجه الثاني يقال تقييد اطلاق الحصر بما ثبت الخمس في من تلك الاصناف، يعني هذا الروايه قالت الا في الغنائم ثم ثبت وجوب الخمس في امور اخرى فتقيد روايه عبد الله بن سنان. وهذا ايضا نقول روايه عبد الله بن سنان ماذا قالت؟ الا في الغنائم خاصه تأبى عن السقيم، هذا حصر يأبى عن السقيم. بعد شنو تحمل على السقيم؟ جاي خلاص. هل يقال انها تحمل على التقية لان العامة الخمس عندهم في خصوص الغنائم؟ وهذا ايضا غريب من جنابكم، لان العامة عند بعضهم الخمس في المعدن، عند بعضهم الخمس في الكان وليس في الغنائم خاصة. الرابع ولعله الصحيح ان الرواية ليست بلحاظ مطلق الخمس انما بلحاظ ما يؤخذ من الكفار، فكأن السائل يسأل ما يؤخذ من الكفار، كل ما يؤخذ من الكفار ولو كان شيئا ولو كان نفلا ولو اخذ بدون حربين، فجاء الجواب الا في الغنائم خاصة. وقد تقول هذا كلام تبرعي، ما هو الشاهد عليه؟ الشاهد عليه رواية أخرى لابن سنان، ولعلها نفس الرواية، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك وولي ذلك أو وولى ذلك، يعني من قاتل، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالغنائم تقابل الفيء والأنفال، وقال إلا في الغنائم خاصة، الخمس في الغنائم خاصة. وإذا لم تقبل قلنا بالتعارض والترجيح لصالح من؟ لصالح تلك الروايات التي تمثل سنة قطعية مقابل رواية شاذة نادرة. إذا ثبت لدينا وجوب الخمس في فاضل المؤمن على الأقل لرواية السماعة التي قالت كل ما أفاد من قليل أو كثير. بقي إشكالان. الإشكال الأول وهو متداول على الألسن، أنه لماذا لم يظهر وجوب للخمس إلى حد الأئمة المتأخرين. والإشكال الثاني إن هناك روايات دلت على تحليل الشيعة من الخمس، إما مطلقا أو لا تحليلهم من سهم الإمام خاصة كما عن بعض الإخباريين. هذان الإشكالان يحتاجان إلى حل. هذا ما سيأتي غدا إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى آله.